السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم. هذه سميرة علمندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستلوى بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. لمحت روسيا إلى موافقتها على مسودة قرار أمريكي بريطاني يوسع الدور السياسي للأمم المتحدة في العراق، ما يجعل موافقة مجلس الأمن الدولي عليه شبه مؤكدة. سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركن أعرب للصحفيين عن اعتقاده بأن المسودة جيدة بشكل عام، وقد يتطلب الأمر بعض العمل عليها، مؤكدا أنه لا يرى أي مشكلات أساسية فيها. المسودة التي وزعت على أعضاء المجلس 15 يوم الأربعاء تدعو إلى تطوير كبير لنطاق عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، يقترن مع تمديد تفويضها عاما آخر. وقال دبلوماسيون من دول عديدة أنهم يتوقعون أن يصوت المجلس على القرار الجديد الأسبوع المقبل. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده وأصابة 14 آخرين في حادثين منفصلين في عمليات قتالية قرب بغداد. بيان للجيش ذكر أن 3 من الجنود قتلوا وأصيب 11 بانفجار قنبلة مزروعة في الطريق استهدفت دورية تابعة لقوات كانت تقوم بعمليات لإحباط أنشطة المسلحين والميليشيات شرق بغداد، فيما قتل جندي رابع وأصيب 3 في قتال وقع بمنطقة غرب بغداد. من جانبها قالت الشرطة العراقية أن مسلحين قتلوا الشيخ فاضل العقيل إمام مسجد الحسن في النجف عندما أطلقوا عليه النار من مركبة متحركة أثناء عودته من المسجد إلى منزله أمس. طلبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إسرائيل والفلسطينيين بإجراء محادثات حول القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. رايس قالت للصحفيين أثناء عودتها إلى واشنطن من تل أبيب أنه يتعين في نهاية الأمر حل قضية اللاجئين والحدود والقدس. وقالت رايس بعد جولة استمرت 4 أيام أنها أكدت هذه المرة بدرجة أكبر على إدراك ما سيقدمه هذا للشعب الفلسطيني الذي قالت أنه يريد حياة أفضل مما تعرضه عليه حماس في غزة، مشيرة إلى أنها معجبة بجدية رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتحقيق تقدم حقيقي اتجاه حل الدولتين. تجددت المعارك في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان بين الجيش اللبناني ومسلحي جماعة فتح الإسلام بعد أن أطلقت الجماعة صاروخا على محطة مجاورة لتوليد الكهرباء. متحدثة باسم شركة كهرباء لبنان قالت إن صاروخا أصاب محطة دير عمار لتوليد الكهرباء اليوم وألحق أضرارا مادية بها من دون أن تكشف حجمها. يشار إلى أن الجيش اللبناني يعلن يوميا مواصلة تقدمه البطيء داخل المخيم، حيث يقوم مسلحو الجماعة بتفخيخ المواقع التي ينسحبون منها. وبحسب الجيش فإن جماعة فتح الإسلام لم تعد تسيطر سوى على مربع صغير لا يزيد على 15,000 متر مربع. قال أحد نواب البرلمان التركي المنتخبين حديثا أن المشرعين الموالين للأكراد لن يعملوا لتحقيق إقامة دولة بعد حصولهم على مقاعد في البرلمان. النائب عن حزب المجتمع الديمقراطي سيري ساكيك قال في مقابلة صحفية أن الأكراد لا يريدون دولة، لكنهم سيسعون لمزيد من الديمقراطية وإنهاء أعمال العنف الانفصالية. ساكيك أعرب عن رغبته في إيجاد حل لكل المشكلات في إطار تركيا موحدة والتعبير عن الهوية الكردية وفقا لضمانات دستورية وقانونية وأمكانية إيجاد صيغة بتوافق الآراء لإزالة الأسلحة والعنف من جدول الأعمال. أكدت الحكومة الفرنسية توقيع عقد تسليح مهم مع ليبيا لتزويدها صواريخ مضادة للدبابات بعد أسبوع من الإفراج عن الممرضات البلغاريات. وكان المسؤولون الفرنسيون حرصوا على التأكيد أن الإفراج عن الممرضات لن يتم في إطار مقايضة مع نظام العقيد الليبي معمر القذافي، لكن الحكومة أصيبت بالإحراج مع إعلان مسؤول ليبي كبير وجود عقد تسلح مع مجموعة الدفاع والطيران الأوروبية بقيمة 168 مليون يورو، إضافة إلى عقد آخر بقيمة 128 مليون يورو لشراء منظومة متطورة للاتصالات لقوات الشرطة والأمن. أجرى وفد حكومي من كوريا الجنوبية اتصالات مع متمردي طالبان الذين يحتجزون 21 كوريا في أفغانستان لحل أزمة الرهائن التي دخلت أسبوعها الثالث. المتحدث الرئاسي الكوري تشون هو سون قال في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تتعاون فعليا بكل السبل وبأفضل ما تستطيع، مشيرا إلى أن هناك حدودا لما بوسع الحكومة الكورية أن تفعله.
من خلال اتصالاتنا يتمثل هدفنا الرئيس في توضيح أن ثمة حدودا لما يمكن لحكومتنا أن تفعله لتحقيق مطالبهم كي يقوموا بالإفراج عن المحتجزين.
من جانبه قال متحدث باسم طالبان أن الجماعة أجرت اتصالات مع الفريق الكوري هاتفيا ولم تستقر بعد على مكان لعقد محادثات مباشرة. من جانب آخر تتحرى السلطات الأفغانية عن تقارير أشارت إلى وقوع إصابات فادحة بين المدنيين بعد ضربات جوية شنتها القوات الغربية في إقليم هلمند الجنوبي. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن قائد الشرطة في الإقليم قوله إن 20 مدنيا على الأقل أصيبوا بجروح تم نقلهم إلى مستشفى، مشيرا إلى أنه أرسل فريقا للتحقيق بعد ورود التقارير عن وقوع إصابات فادحة. سكان أفادوا بأن بين 200 و300 مدني سقطوا بين قتيل وجريح في غارات يوم أمس في منطقة باجران. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم في ملف العراق ومن أهم محاوره. محللون يرون أن جبهة التوافق العراقية تسعى إلى انتزاع تنازلات من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. بعد سحب جبهة التوافق العراقية 5 من وزرائها إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي يوم الأربعاء الماضي، اعتبر بعض الساسة أن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي تواجه أزمة حقيقية. نائب رئيس الوزراء برهم صالح وصف الوضع بكونه أخطر أزمة سياسية تواجه الحكومة منذ اعتماد الدستور. غير أن الأنباء نقلت أيضا عن عدد من المسؤولين تعبيرهم عن أملهم في التمكن من احتواء هذه الأزمة والتوصل إلى حلول تقبل بها جميع الأطراف. المحلل يوست هيلترمان من فريق الأزمات الدولي رأى أن جبهة التوافق تسعى إلى انتزاع تنازلات من حكومة المالكي.
جبهة التوافق تستعرض عضلاتها وتحاول انتزاع نوع من التنازلات التي طالما أكد الأمريكيون أن على الحكومة تقديمها للسنة. أعتقد أن الجبهة نفذ صبرها من الانتظار منذ أكثر من عام وتحاول الضغط على الإدارة الأمريكية كي تدفع الحكومة العراقية إلى الموافقة على بعض الأمور التي من شأنها تحقيق المصالحة. The deals that are supposed to be made
that would bring some kind of reconciliation. أما أستاذ العلوم السياسية في بغداد عبد الجبار أحمد فاعتبر أن انسحاب جبهة التوافق مرتبط بموعد رفع التقرير الخاص بالعراق في أيلول المقبل، إذ قال:
يبدو لي ما يلي أن انسحاب جبهة التوافق هو ربما يأتي للضغط ومحاولة كسب الوقت على حكومة المالكي ومحاولة منها لجر بعض المغانم ولتحقيق بعض المطالب، لا سيما أننا ننتظر سبتمبر. سبتمبر يعني تقديم التقرير الأمريكي، والتقرير الأمريكي سوف لن يكون تقويما للجهد العسكري الأمريكي بقدر ما يكون تقويما للجهد السياسي الحكومي وبالتحديد حكومة المالكي. أنا أعتقد هذا الانسحاب سوف يضعف من حكومة المالكي إذا ما وقفت حكومة المالكي عند انسحاب جبهة التوافق، بمعنى على حكومة المالكي أن تبحث عن خيارات أخرى. هذه الخيارات الأخرى أن تمنع الكتل الأخرى من الانسحابات المتوقعة عبر تفعيل الحوار.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. عبر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عن اعتقاده بأن تحقيق تطور على الصعيد الأمني في العراق أسهل من تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، وقال أن الإدارة الأمريكية ربما لم تقدر بشكل صحيح عمق انعدام الثقة بين مختلف الكتل. عن الوضع الأمني قال غيتس أنه يشعر بالتفاؤل وأن التطورات الأخيرة مشجعة. جاءت تصريحات غيتس بعد يوم واحد من إعلان جبهة التوافق سحب وزرائها من الحكومة، وكان يتحدث لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من جولة في الشرق الأوسط استمرت 4 أيام، زار خلالها مصر والسعودية برفقة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ثم توجه إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة. تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أشار إلى أن حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يرغبون في انسحاب أمريكي متعجل من العراق، غير أنهم يترددون في الوقت نفسه في دعم حكومة رئيس الوزراء نور المالكي. التقرير لاحظ أن السعودية ومصر والأردن يتخذون موقفا وسطا ويعيدون بتقديم دعم عام للحكومة العراقية. المحلل خليل العناني من صحيفة السياسة الدولية في القاهرة قال أن العرب يقفون بين نارين، بين احتلال العراق الحالي والفوضى العارمة التي قد تنجم عن انسحاب القوات الأمريكية حسب قوله. عبر مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة عن اعتقاده بأن مجلس الأمن سيعتمد بسرعة مشروع قرار مشترك مع الولايات المتحدة حول توسيع مهمة المنظمة الدولية في العراق. المندوب البريطاني إمير جونز بيري قال أن المشروع قد يعتمد الأسبوع المقبل، بينما قال مندوب روسيا فيتالي تشوركين أنه لا يرى أي مشكلة في مشروع القرار. تقرير لوكالة أسوشيتد بريس لاحظ أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كيمون تعرض إلى ضغوط لتوسيع دور المنظمة في العراق، غير أنه قال في حزيران الماضي أن الوضع الأمني يشكل عائقا أمام ذلك. مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد قال أن الولايات المتحدة ترغب في أن تؤدي المنظمة الدولية دورا أكبر في مجال تحقيق المصالحة الوطنية والتعاون الإقليمي، ثم عبر عن اعتقاده بأن في إمكان الأمم المتحدة مساعدة العراقيين في الاتفاق على قضايا مهمة تقوم حولها خلافات، ويشمل ذلك حدود المحافظات. هذا ويدعو مشروع القرار بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق اليونامي، كما يدعو ممثل المنظمة الدولية في العراق أشرف قاضي إلى تقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى الحكومة العراقية في مجالات عدة، منها المجال السياسي والانتخابات والدستور والعدالة والاقتصاد وحقوق الإنسان وعودة النازحين والمهجرين. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. بدأت القوات الأمريكية حملة جديدة ضد المسلحين ومهربي الأسلحة في جنوب بغداد، وعبر قادة في الجيش منهم الميجر جنرال ريك لينش عن خشيتهم من شن المتمردين هجمات ضخمة مع اقتراب حلول موعد رفع تقرير عن الأوضاع في العراق إلى الكونغرس الأمريكي في أواسط أيلول المقبل. لينش قال لوكالة أسوشيتد بريس، وهنا أقتبس: نقاتل العدو منذ فترة وهو أسوأ عدو على الإطلاق، فهو لا يحترم حياة البشر وسيحاول شن هجمة ضخمة قد تؤثر على النقاش الدائر في واشنطن حول العراق. لينش أضاف: علينا منع العدو من ذلك من خلال ملاحقته على الدوام. العملية العسكرية الجديدة تهدف إلى ملاحقة المسلحين الذين غادروا بغداد مؤخرا إلى منطقة عرب جبور وسلمان باك. لينش أشار أيضا في حديثه إلى تزايد النفوذ الإيراني في مجال توفير أسلحة وتدريب لمتطرفين في جنوب بغداد، وقال أن المجاميع التي تتم محاربتها تشمل المتطرفين السنة والمتطرفين الشيعة وتزايد النفوذ الإيراني، وأضاف أن هؤلاء جميعا يعملون ضد العراق وضد الحكومة وضد الشعب العراقي. لينش ومسؤولون عسكريون آخرون كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى أن إيران تزود بعض المتمردين السنة بالأسلحة، غير أنهم قالوا أيضا أنه من غير الواضح إن كان الإيرانيون يجهزون هذه الجماعات بالأسلحة بشكل مباشر أم أن هذه الجماعات تحصل على الأسلحة من السوق السوداء. لينش كشف عن عثور القوات الأمريكية قبل أسابيع على صواريخ إيرانية الصنع كانت موجهة نحو قاعدة في جنوب بغداد. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
يا حريم سنينك العشرين، ما مر هالعشرين والعشق خايف. يا حريم يا حريم يا حريم، لا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريم يا حريم،
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريم يا حريم،
أخلى ولك لا لا على بختك ما نسال وفصلت بين الطوايف.
يا حريم يا هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبه. يا زليم في تغاوى ويا الليل بطراف والقصيبة، هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبة، وهاك جرح الماء تعطب وانت عطاب ولهيبة، هاك جرح الماء تعطب وانت عطاب ولهيبة، هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي، هاك عمر الشتايف يا حريم مشوق مر بوحشتايف
يا حريم يا حريم
وكلاولك لا 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 بصدك ما نسال وفاصري بين الطوايف
يا حريم يا حريم
وكلاولك لا 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 بصدك ما نسال وفاصري بين الطوايف
يا حريم يا حريم
وكلاولك لا 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 بصدك ما نسال وفاصري بين الطوايف
يا حريم يا حريم
أخلاولك لا 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 بختك ما نسال وفاصري بين الطوايف يا حريم يا حريم.
مستمعينا الكرام نعود مجددا إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 17 إرهابيا مشتبها به في غارات استهدفت تنظيم القاعدة في حوض نهر دجلة يوم الجمعة في الموصل. تم إلقاء القبض على قائد خلية إرهابي وأربعة من مرافقيه. وفي بغداد ألقي القبض على عنصر من تنظيم القاعدة وآخر مشتبه به. وفي بيجي تم اعتقال 6 إرهابيين وفي الطرمية 4 أشخاص. أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة مقتل 3 من جنوده وإصابة 11 في شرق بغداد يوم الخميس. مستمعي الكرام ننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها ونبدأ من الموصل.
في منطقة سكنية مأهولة بالضاحية الشمالية الشرقية بالموصل نجم عن اشتباك مسلح بين قوة من رجال الشرطة العراقية ومجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب مقتل عدد من رجال الشرطة وعدد من أفراد تلك المجموعة وإصابات في الطرفين كذلك. ولقد تم نقل جرح الشرطة إلى المستشفى للتداوي والعلاج. وفي اشتباك مسلح آخر في غرب مدينة الموصل بين جنود الفوج الثاني للواء الثاني للجيش العراقي وبين أفراد الجماعات المسلحة قتل 2 من أولئك الأفراد عندما حاول أولئك الأفراد التصدي لدورية عسكرية تابعة إلى الفوج المذكور ولم يبلغ فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف الجنود العراقيين. الفوج نفسه قتل نائب والي ما يسمى بدولة العراق الإسلامية في الموصل وذلك في حي المثنى. من جانب آخر وعلى صعيد الصلة للأوضاع الأمنية في مدينة الموصل استولى جنود اللواء الرابع للجيش العراقي في عمليات تفتيش ومداهمة للمنطقة الصناعية في حي الكرامة. استولوا على معملين لتفخيخ السيارات بالمواد المتفجرة واعتقلوا أشخاصا كانوا داخل المعملين. وفي المنطقة الصناعية نفسها استولى أولئك الجنود على معمل لصنع العبوات الناسفة مع كميات من مادة TNT إضافة إلى أسلحة خفيفة ومدافع من نوع هاون. صرح بذلك العميد مربي الهركي قائد اللواء الرابع للجيش العراقي إلى إذاعة العراق الحر. وفي بلدة المعفر إلى الغرب من الموصل انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة للوقود. وحسب مصادر حكومية أن شخصين قتلا وجرح 20 آخرون معظمهم من المدنيين فيما قتلت القوات الأمنية هناك شخصا بحزام ناسف أراد مهاجمة تجمع رياضي. أحمد سعيد إذاعة العراق الحر الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
عثر الصباح اليوم على جثة أحد المهندسين وعليها آثار وعيرة نارية وكان مسلحون مجهولون قد خطفوه قبل أيام. وفي سياق متصل خطف مسلحون هذا اليوم الجمعة سيارة بيكب وسائقها في الشارع التجاري وسط المدينة، فيما خطف مسلحون مجهولون 4 أشخاص عصر أمس في ساحة سعد حسب مصدر أمني، مضيفا بأن مخارج من الشرطة شرعت على الفور بعمليات انتشار وتفتيش واسعة، إلا أنها لم تعثر على الخاطفين. يشار إلى أن عمليات الاختطاف لأسباب مختلفة تصاعدت وتيرتها في البصرة خلال الفترة الأخيرة. إلى ذلك أغرم متظاهرون النار في الإطارات وقطعوا عصر أمس شوارع التربية وكوت الحجاج والجمهورية والفراهيدي احتجاجا على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. وأفاد بيان للقوات المتعددة بأن مجمع القصور ومطار البصرة تعرض لهجمات غير مباشرة لم تسفر عن خسائر في ذات الوقت الذي هاجم فيه مسلحون مركز التنسيق المشترك للأسلحة الخفيفة، حيث جرى تبادل لإطلاق النار. ونفى المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات الميجر ماثيو برد لإذاعة العراق الحر ما نشرته وكالات الأنباء يوم أمس عن مقتل جندي أمريكي وجرح 2 في عمليات قتالية في المدينة. على صعيد آخر، تظاهر المئات من التيار الصدري بعد صلاة الجمعة شجبا لفتاوى تكفيرية أطلقت من السعودية ودعت إلى هدم المراقد المقدسة في كربلاء. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين. الأول، زيارة إلى سوق مريدي الشعبي الواقع في مدينة الصدر ببغداد. أما التقرير الثاني فمتابعة للمؤتمر الذي عقدته مديرية السياحة في دهوك لمناقشة الواقع السياحي وآلية تطويره. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب المقيمين في دول المهجر لنتعرف على رأيهم حول التقنيات الحديثة وأهمية وجود الساتلايتات في البيت العراقي عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الشاعر العراقي فلاح الدراجي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعيدين المنوع، يستضيف فيها اللاعب ضرغام الحيدري أحد نجوم الكرة العراقية في السبعينات. كما ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اللاجئين العراقيين في دول الجوار والدول الأوروبية. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الشاعر الشاب عمر السراي. كما ستتضمن ساعات البث جولات عديدة على صحف كردية وعربية وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية، إضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام وفقرة تقارير المراسلين. بداية نزور معا وبرفقة عماد جاسم سوق مريدي في بغداد، والذي يعتبر من أكبر الأسواق الشعبية ويقع في مدينة الصدر. عدد من الباعة بيّنوا بأن هذا السوق يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من مختلف المناطق والأحياء البغدادية، وتباع فيه مختلف السلع والبضائع الصغيرة منها والكبيرة وحتى الأدوية والمخدرات بدون رقابة.
سوق مريدي أكبر الأسواق الشعبية في بغداد، يقع في مدينة الصدر ويضم عدد من الأسواق المتنوعة، وغالبا ما يأتي الزوار من مختلف المناطق لشراء سلع المتعددة وبأسعار رخيصة، فهو يحوي المواد المستعملة والجديدة ويزدحم بالباعة المتجولين وأصحاب البسطيات. ولا تستغرب من أن ترى مختلف الحاجيات معروضة للبيع، من الأشياء الصغيرة جدا والنادرة إلى محركات السيارات الكبيرة والدراجات والدراجات النارية وحتى الحيوانات وغرف النوم والأجهزة الكهربائية. وفي تجوالنا بهذا السوق التقينا السيد حازم الوائلي، أحد الباعة القدماء فيه.
نشأ سوق مريدي بالستينات وسمي في سوق مريدي لأن رجل عنده كشك يسمى مريدي فسمي على اسمه. وفي وقت الحصار العالم ظلت بيع اغراضها، قامت تجيب لها السوق هذا من جميع مناطق بغداد، وكبر السوق، قام يكبر شويه شويه فصار اكبر اسواق بغداد.
طيب سوق مريدي شنو الاشياء اللي تنباع به؟ يعني هو مجموعه اسواق مو بس
جميع الاشياء، من ملابس الى ثلاجه، جميع الاشياء انشائيه، يعني اي شيء تريده موجود بهالسوق هذا، خضار، اي شيء، يعني اي شيء يخطر على بالك هو موجود بهالسوق هذا.
تجي الغراض، يعني اكو ناس دواره،
اي دواره تتر في انحاء بغداد تجيب لها السوق هذا، والمحتاج ياخذ الغرض اللي يحتاجه.
اي شيء واحد يخطر على باله،
اي شيء يخطر على باله لقاه ولا ما لقاه هو حظه بعد.
يعني حتى مواد احتياطيه مال سياره،
مواد احتياطيه مال سيارات، مواد احتياطيه مال اشكال اشكال يعني.
اما السيد جمعه حياوي من الباعه ايضا فاشار ان السوق تباع فيه الادويه المتعدده، كذلك الحبوب المخدرة التي أخذت تنتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط الشباب لعدم وجود رقابة.
بي كل شيء بي شو تريد، يعني الحق الإنسان أي مواطن يطب هنا يلقى الحاجة مالته ويشتريها، باسطة المحل أو باسطة شارع،
مواد رخيصة غالبا ما تكون رخيصة.
والله هي ما أقول لك رخيصة أو أقول لك غالية، حسب المشتري. أكو سلعة يشتريها واحد بأرخص يبيعها بأرخص.
زين
باسطة النقل،
أكو أدوية همينة شغلات تباع، أدوية
متجولة موجودة، إذا تريد الشهادة الشارع موجودة، جهازة موجودة على الشارع.
أنواع الأدوية،
أنواع شذري موجود،
مرخصة وغير مرخصة.
أي لا ماكو مرخصة،
ماكو مرخصة،
ماكو إيه طبعا مرخصة الصيدلية. طبعا عندنا هنا صيدلية زينا بالعمارة، دواء فتشغلاس علاج موجود.
وفي طريقنا التقينا الحاجة أم محمود القادمة من منطقة الأمين، وهي محملة بالمواد الغذائية والأغراض المتنوعة.
أجي السوق مريدي، أجي لين رخيص، أي لين فواكه رخيصة، الغذائية كلها رخيصة شوية، الملابس رخيصة.
أنا أرخص من باقي الأسواق؟
أي طبعا أرخص.
أي. وذكر محمد عناد من أصحاب محلات تصليح الدراجات النارية في السوق.
والله السوق صعب على الناس لانه جمع هواي شباب، الخريج اعداديه والدكتور والمهندس فتح شمبر صغير قام يشتغل. هذا السوق المواد العادي يفتح فيه، اللي عنده شهاده يفتح فيه لانه ظروف صعبه، تلقى دكتور هو عنده دكتور شهاده دكتوراه وهو لا يشتغل يفتح له محل ويبيع ثلاجات وطباخات وبيسكلات، تلقاك مهندس يشتغل غير شغله بس كافي. احنا ناس خريجين نشتغل بيسكلات نبيع ادوات شغلات هذه، الظروف صعبه تعرف انت.
زين وهذا توسع، بدا السوق يتوسع؟
طبعا يتوسع، هو توسع الى سوق مخضر خاص مثلا، سوق دراجات خاص، سوق اثاث منزلي خاص، يعني كل سوق له مكان خاص، توزع من القيارة إلى المستشفى، واصل هو يعني مكان واسع كله.
ورخيص مو؟
طبعاً رخيص لأنه هو ماكو غيره وهذا السوق، هو سوق رئيسي يعتبر بكل بغداد.
أما الحاج أبو محمد فأوضح أن السوق كان يشتهر بوجود أشخاص يقومون بعملية تزوير الشهادات أو إخراج وثائق رسمية بشكل غير شرعي.
هذا السوق تلقى كش، تلقى العجائب، يعني أي حاجة تريدها، ثلاجة مجمدة، يعني سوق على رجل عالمية من كل بغداد حتى المحافظات. وبالنسبة لسوقنا كل شيء رخيص، يعني ما عندك شيء غالي لأنه المنطقة عليها رجل من بغداد من المحافظات، منطقة شعبية.
المواد شلون تجي؟ دوارة يجون يشترون؟
تجي أكو بيهم دوارة يجيبون من المناطق المحتاج كذا هذه، وأكو لا يسوقون من المحلات التجارية.
يعني هنا حتى أكو معامل وأكو شغلات صغيره.
بالضبط، اكو معامل مال فافون، اكو اسواق. هسه عندنا هذا السوق بالنسبه لهذا الشارع، شو تريد من البرغيل المحرك، اسواق مال دراجات،
اسواق حتى غرف مال نوم،
غرف مال نوم نعم، اي عريس مثلا تجهز. اكو محلات مال اخشاب موجوده عندنا، واكو محلات مال اخشاب الصينيه اللي جاهزه ماكو.
قبل كانوا يقولون السوق هذا مريدي شهادات تزوير، هسه
لا، هسه ما عندنا هذا الشيء، ماكو بالنسبه لشغله التزوير ما عندنا هسه.
كانت هذه جوله في سوق مريدي أكبر وأهم الأسواق الشعبية في مدينة الصدر وكذلك في بغداد عموما. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، بحضور وزير السياحة في حكومة إقليم كردستان العراق وبالتنسيق مع رابطة المطاعم والفنادق في كردستان، عقدت مديرية السياحة في دهوك مؤتمرا لبحث ودراسة الواقع السياحي وأبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة في المحافظة. والهدف من عقد المؤتمر كما أوضح الوزير نمرود بيتو يوخنا لإذاعة العراق الحر هو إيجاد آلية مشتركة بين الوزارة والرابطة لتطوير عمل الفنادق وبالتالي تطوير القطاع السياحي، حيث قال:
هذا المؤتمر غاية منه هو إيجاد آلية مشتركة بين الوزارة والرابطة لتطوير عمل الفنادق وترتيبها ونوعية الخدمات المقدمة من خلالها. وهذا مو المؤتمر الأول، عقدنا مؤتمر سابق في أربيل ومؤتمر آخر في سليمانية وطلعنا بالعديد من التوصيات وحاولنا معالجتها من خلال الحكومة.
بخصوص يعني الواقع السياحي في إقليم كردستان، يعني أبرز المشاكل التي تعاني منها هذا القطاع.
طبعا هناك العديد من المشاكل. القطاع السياحي في عملية ولادة، يعني ولادة جديدة له. كان أكو سياحة سابقا وأهملت المناطق نتيجة الظروف اللي مر بها العراق ككل، واليوم احنا دنعيد تأهيلها إضافة إلى إيجاد الجديد من المنشآت السياحية من خلال تشجيع المستثمرين في كل المجالات.
من جانبه فقد أكد محسن شارو رئيس رابطة المطاعم والفنادق في دهوك:
هناك مشاكل عدة. المشاكل الكبيرة التي نعاني منها هي عدم قدوم الزوار إلى المحافظة، وذلك بسبب السبب الرئيسي هو تردي الوضع الأمني في بغداد. هناك حلول كثيرة، أبدينا رأينا وأعطينا نبذة عن الحلول التي تساعد أصحاب الفنادق والمطاعم على إنجاح أعمالهم وإنجاح مشاريعهم السياحية.
من جهته فقد أكد الدكتور سربست عارف مدير السياحة في دهوك:
يعني اللي أنا أشوفه أنه إن شاء الله هذا الكونفرنس الأول اللي عقدناه في محافظة دهوك وكونفرنسات أخرى تقبل لهذا الكونفرنس راح تعقد في دهوك، ونتيجتها راح يلمسها المواطن والسائح، لأن كلنا دا نعمل من أجل خدمة السائح وخدمة المواطن.
علمنا بأن هناك مجموعة من التوصيات التي ستقومون بتعميمها على المطاعم والفنادق، يعني أبرز هذه التوصيات
الحفاظ على النظافة، الزي الموحد بالنسبة للكادر العامل في هذا المطعم أو في هذا الفندق، الزي الموحد بالنسبة لهم. الشيء الثاني التدريب، فتحات دورات تدريبية للعاملين الموجودين سواء كانت هذه الدورة داخل إقليم أو خارجها. الشيء الثالث مفروض خريج معهد سياحة يشتغل في كل فندق أو مطعم حتى يساعد أبو المطعم ويساعد أبو الفندق من أجل تطوير الخدمة السياحية فيها. هذه أبرز الأشياء اللي تفكر عليها تقريبا.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي ألف أمنية يا ليتها تبقى ولا تذهب.
I'm
الشمس نائمة على كتفي الشمس نائمة على كتفي قبلتها ألفاً ألفاً ولم أتعب أتعب ولم أتعب يدك
التي حطت على كتفي كحمامتي نزلت لكي تشرب عندي تساوي ألف أمنياتي يا ليتها تبقى ولا
الآن مستمعين الأعزاء فنبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لنتعرف على آرائهم حول التقنيات الحديثة وأهمية وجود الساتلايت في البيت العراقي وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر كولاج 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 أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
سيركيز أحمد
دلير.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
محطتنا لهذا الأسبوع محطة الستلايتات، التقنيات الحديثة، ومع محطة مشاكل الناس، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحيات.
كولاج
محطة الستلايتات. مستمعينا الكرام، الآن العلاقة مع الوطن والعلاقة مع الأخبار مرتبطة عن طريق الستلايتات، يعني وجود الستلايت مهم جدا داخل كل أسرة وداخل كل بيت عراقي.
أعتقد الستلايت هو الترابط اللي القنوات الغير موجودة في هولندا، والترابط بين الشخص وبلده وبين الشخص وأي بلد عربي. فأعتقد هو هذا المشاهدة التنوع هو اللي يؤدي إلى احتفاظك بالستلايت وطلبك على الستلايت. أكيد هو من أنت في داخل أي دولة تعرف شو يصير، بس من يكون في بلد يبعد آلاف الكيلومترات أكيد تريد تحصل على مشاهدة. فهذا هو أهمية الستلايت بالنسبة لي.
أنا عندك ستلايت أنت؟
طبعاً أكيد. هاي أول ما نطب البيت رأسنا إن شاء الله، قبل ما ننزع هدومنا، قبل ما نبدل، قبل ما نأكل، رأسنا إن شاء الله ونخلي القنوات العربية حتى نتفرج الأخبار. وهي مشكلة همينة سوانا، لأن لغتنا الأوروبية الهولندية صارت تعبانة من وراء الستلايت، لأن ما نسمع قنوات أوروبية كلها عربي.
الآن وين وصلت؟ شو الناس تتعامل معها؟ مهمة ستلايت كل بيت العراقي تلقي ستلايت لو ما تلقي؟
شغل الستلايتات هنا مثلاً أنا قاعد هنا بأبلدورن بهولندا، الأكثرية العراقيين عندهم ستلايت وأكثرهم متحمسين للقنوات الجديدة اللي صار تغيير بالعراق، ومتحمسين للقنوات اللي تبث برامجها، صار كلش مهم بالنسبة لهم، وبالأخص في قنوات خاصة بالنسبة للظروف اللي يمر بها اليوم العراق. ما ألقى بيت عراقي ما عنده ستلايت.
إذا تيجي على الإنترنت مثلاً تقعد ربع ساعة تمل، بس التلفزيون والستلايت تقعد 3-5 ساعات ما تمل أبد. كل الأخبار تشوفها من الستلايت، كل الشغلات المسلسلات الأخبار الوضعية كلها تعرفها من الستلايت. إذا الهواء شوية هواء صار قوي واختفى الصحن، تحس كأنه البيت مهجور.
هو روح الحياة صارت القنوات هاي العراقية مثلاً.
طبعاً ما تحس بالغربة إذا تفرج القنوات العربية، ما تحس بالغربة.
بس انه هو ستلايت يؤدي وظيفه انه يطور الامكانيات الناس، ام بعض الاحيان يؤدي الى اغراض سيئه، منها البث الاخبار غير حقيقيه، منها مثلا الاغراض غير ممنوعه مثلا بشكل.
اعتقد هو هذا كله تابع للمشاهد في اي برنامج، هو حسب تفكيره حسب عقله. اي برنامج يريد يشاهده هو ببساطه يقدر يقلب القناه ويقدر يشاهد اي برنامج يدور ما في فكرة، يدور ما التقارب في على الفكرة.
والله أتصور بها فائدة، لأن خاصة الظروف اللي يمر بها العراق بالوقت ظروف صعبة، والناس تريد تسمع أخبار البلد وتشوف مشاهد، ولو مشاهد مرات يكون حزينة، بس مع ذلك يكون مفروض يعني الإنسان يتابع.
من الستلايت نقدر نشوف انه العالم صغر لو شلون؟
طبعا يعني احنا كنا في العراق، كان موجود قناة تلفزيون، ويلا يوميا نصعد للفوق ونحرك الاريال، يجى صورة ما يجى صورة. هسا احنا قاعدين هنا مثلا اوروبا، تلقى كل اي شيء تريد موجود عاضر قدامك.
السهولة بالمهجر نحصل هاي ستلايتات لو كانت صعوبة ولو غالية مثلا لو شلون؟
إيه أسعارها معقولة ومو من الصعوبة تحصل على ستلايت.
أوكي، مثل ما تقول هو نوع من الترابط اللي تتحدث عنه، إنه بس هو بنفس الوقت هل سبب فضول عند الناس إنه هاي القناة إيش حكيت، هاي إيش قالت، هاي بدري شنو، هاي التفاصيل
في الظروف اللي سادت بالبلد والظروف اللي مرت بها. طبعا أكيد شوف الأحداث، شوف الوقائع، شوف الأفكار شلون تدور بالبلدان العربية وبالعراق خصوصا، احنا لان ارتباطنا كنا جاي من بلد.
بصورة عامة جيدة يعني، لان عندك عدة اشياء تقدر تغير قنوات هواية، يعني كل شيء ديني رياضي افلام كل شيء موجود.
كولاج
محطة التقنيات الحديثة. أصدقائي بالآونة الأخيرة التقنيات الحديثة جدا تطورت من ناحية ربط الساتلايت مع التلفاز، وبنفس الوقت عملية استقبال الريسيفر أصبحت ممكن ربطها عن طريق الإنترنت، أو بالأحرى أيضا مواد استحدثت كثيرا عن طريق الإنترنت. نسمع
أكثر القنوات المشفرة مثلا على سبيل المثال الهولندي مثلا، وأكثر الناس مثلا قنوات الرياضية هم مهمة مثلا، لازم تحتاج منه أبونمنت، يعني تحتاج اشتراك شهري، بس الثمن رخيص يعني مو غالي.
أكيد هو التكنولوجيا والتطور هي مواكبة وهي يوم على يوم دا يزيد، فأكيد هو التوسع ودائما توسع الإنترنت والساتلات وكل شيء توسع، تقدم سريع جدا.
والله هي هاي المشكلة هذه، يعني كل مرة بحيث أكو قنوات كلها اشتراك لازم تكون، وأكو ستلايتات يعني معينة تجيب قنوات معينة، فهي هذه يعني ومو الكل يفهمون بيها. يعني احنا مثلا بس جيب لنا شغل لنا ونتفرج، مال نسوي سيرش ونسوي مدري شنو والهذا، وريفكوينسي مال شغلة هم ما نعرفها، يعني مو الأغلبية يعني يعرفوها، فشوية يعني يعاني الواحد منها بصراحة.
آخر تقنيات الستلايت شون صارت الآن؟
آخر تقنيات موجودة مثلا ستلايتات من أنواع جديدة هسه طالع بها، دريم بوكس، فيسيونيت، هذه النوعيات تشتغل على طريق الانترنت. القنوات تجي مثلا في قنوات مشفرة تكون موجودة.
والله هم سمعنا بصراحة يعني، بس ما بس أتصور له هيك أفضل، يعني أفضل لا اشتراك ولا شيء، لأن أي شيء اشتراك واحد يحس بثقل به يعني.
يعني تقصد البساطة تقصد يعني أفضل شلون؟
هو لما كان عندنا الستلايت العادي الأنالوج، لما تغيرنا على الديجيتال هم حسينا بملل وضوجة وشوية صعب وشوية يعني البحث مالته والهذا، فأتصور هم راح نعاني بالبداية إذا تغير هسه إذا إلى الإنترنت أو إلى شيء آخر.
شلون تفتح الشفرات؟ ما أفهم شلون نظام الشفرات بيها لنظام الكارت لو شلون؟
النظام الشفرات ما ينفتح في الوقت العادي، نظام الشفرات ما ينفتح، بس في سيستم جديد تجيك قنوات على طريق الإنترنت، الكارت يكون موجود عندنا، ممكن تستفاد منه أكثر من شخص.
عليك تراه عليك ما ريد غيرك، لا تتعاند وياي صابر لك ترى هواك، لا تتعاند وياي شاكس لك ترى هواك، يا نراتي قفال مفتاح بيدك،
محطة مشاكل الناس. أصدقائي المستمعين، هناك أيضا مشاكل كلش كبيرة من ناحية الساتلايتات، لها علاقة بالموافقات من ناحية الصحن ووضع الصحن، بكل بلد تختلف إجراءاته، وأيضا هناك مشاكل أخرى من ناحية الذبذبة وغير ذلك. نسمع بعض المشاكل من خلال ضيوفنا اللي لها علاقة بالساتلايتات.
إذا كانت بيوت فأعتقد هي ماكو أي مشكلة، ما كانت عمارات أو شقق فيفضل أن تأخذ موافقات من الشركات، يعني هنا كل شيء تنظيم وكل شيء.
وإذا عطل شو تسوي؟
هنا أعتقد أكو صعوبة بالإمكانيات التصليح، مكلفة أكثر من قيمة الساتلايت، أعتقد تبديل هو أحسن.
صادة أيضا معلومات أنه شلون تغير مو لو شلون؟
أكيد أكيد هو أكو الترددات تختلف، الترددات تتغير من قناة إلى قناة. أعتقد هي القنوات العراقية جيدة جيدة من حيث الترددات مالها وقوية، وبرامجها أكو قنوات برامجها زينة.
والله اللي تعاني منها أكو قنوات جيدة جدا وحلوة، فهي اشتراك، اشتراك أولا لو يكون غالي لو ما موجود هنا، فهذه مشكلة كبيرة. ثانيا الناس اللي يسكنون بشقق أكو أماكن معينة شقة معينة ممنوع بها الستلايت، فلذلك يعني هم يعانون من هاي المشكلة، ورغم أكو أماكن ممنوع بها الستلايت يخلوه داخل الصالة من وراء الزجاج يسحب القمر الصحي، فلذلك يعني شوف ايش قد مهم بالنسبه لهم بحيث ما يقدرون يستغنون عنه، داخل الصاله موجود وماخذ ربع حجم الصاله، يكون اماكن معينه الستلايت بها يكون مثلا شقه ومن أبسط هوية تختفي القنوات، رغم أنك شادة قوي الصحن وهذا، ولكن تختفي القنوات، فهي مشكلة أخرى.
شو مشاكل بالستلات العراقيين؟
والله بالنسبة لمشاكل مشاكل كثيرة، طبعا احنا عايشين هنا الجو كل ما يصير جو غير مناسب، المطر الهواء يقوم تخرب الستلاتات كلها، فمرات ما نلعق، مثلا يمكن يخابروني كثير ما عندنا قناة، لازم تجي عندنا، الهواء خرب الستلايت كلها، فترة اجى هواء كلش قوي هنا بهولندا، يعني هو الهواء شوية
إذا الهواء وياكم لو مو ياكم؟
لا هو ويانا بس هم ما مفروض، يعني ما نحب يجي كل فترة، يعني اجى أسبوعين صلعنا كلهم، وراها أسبوع اجى مرة أخرى، فهيج بهيج على واحد ما يلحق يطلع يصلح ويسيطر على الوضع.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة ممكن الاستغناء عن الستلايت لو لا؟
بصراحة لا، الستلايت ما ممكن نستغني عنه. أولا يعني طريقة التواصل الوحيدة الموجودة بصراحة، بالبداية ما كان عندنا ستلايت، فصدق تعاني من الغربة بالبداية، بس لما شدينا ستلايت، رغم ان القنوات قليله بالبدايه كانت مو بهذا الكميه، ورغم انه ما كان اكو قنوات عراقيه، فنسمع الاخبار من القنوات الاخرى، اخبار العراق ووضعيه العراق، فما بالك الان القنوات العراقيه اللي تشوف تشوف الكاميرا تتجول ببغداد وكانك موجود هناك.
المحطه المفتوحه عندي انه تقدر تستغني عن ستلايت الان؟
اعتقد اذا استقرت الاوضاع في البلد استقرار 100%، فأعتقد ذاك الوقت تقدر تستغنى عن الستلايت. أما سلام، أعتقد إحنا من متابعين الأخبار أكثر، وهو الأخبار هو أكيد بها الأزمات وبها المشاكل اللي تدور في داخل البلد. أعتقد هي قنوات بها ثقافة وبها تنوع تقدر تشاهدها، بس أما جدولة المعارك والحروب ما تشاهدها.
تستغنى عن
الستلايت
أنت الآن لو لا المحطة المفتوحة؟
لا والله ما أقدر، لأن قلت لك إذا ما أشوفها مثلا يمكن بالنهار أكون مشغول، بس بالليل لازم نشوف، يعني مثلا على سبيل المثال قناة تطلع بيها أخبار، تطلع بيها برامج سياسية، تطلع بيها برامج، لمجرد واحد يتابع يعرف مثلا شو اللي أصل شنو اللي أصل بالبلد، مفروض نتابع.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إلمن تهدي تحياتك؟
كل أصحاب القنوات بعت لهم تحية وأقول لهم شدوا حيلكم، شوفونا شغلات حلوة، لأن إحنا تعبانين بالغربة، نريد نشوف أشياء تفرح، تعبنا من الحزن، ملينا من الحزن، ويا رب إن شاء الله العراق وضعيته تتحسن وكل أموره تترتب يا إلهي.
محطة تحياتي، إلمن تهدي تحياتك؟
أكيد أكيد أبعث تحياتي لكل أصدقائنا الطيبين وكل الناس طيبين عراقيين والأهل.
محطة تحياتي، إلمن تهدي تحياتك؟
والله تحياتي إلى كل العراقيين، ونتمنى إن شاء الله الوضع يصير أحسن ونرجع بلدنا، وتحياتي الخاصة إلى كل أهل راواندوس جميع العراقيين.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.